قال أنا أسمع شيئا من مسجد الجامع آذان الساعة 11:30 ونصف ليلا، ثم بعد 10 دقائق قام الصلاة. نعم، هذه البدعة من يوم قام الصوفية عندنا وهم عليها، ما فتحنا عيوننا إلا وهم على هذا الوقت المختلف في أداء الصلاة فيه، وهو عند جماعة من أهل العلم أنه وقت اضطراري وليس باختياري، فهم يجعلون في أيام رمضان الوقت الاختياري لهم، فيغيرون صلاة العشاء من أول الليل ومن وسط الليل إلى نصف الليل الذي ربما قد خرج فيه الوقت، يؤذنون في نصف الليل ويقيمون ربما بعد انتهاء نصف الليل وخرج وقت الصلاة، فإن الصلاة صلاة العشاء على الصحيح وقتها إلى نصف الليل كما في حديث عبد الله بن عمر، فلها وقتان، وقت اختياري ووقت اضطراري، فالاضطراري ما بعد النصف، ما بعد النصف شخص نام، شخص كذا إلى آخر ذلك لا زال في الوقت، حصل له عذر فهذا شيء آخر، أما الوقت الاختياري يجعلها بعد خروج الوقت، هذا ما الصلاة ما تجوز في هذا الوقت. وهم على هذه البدعة من يوم قاموا، يأخرون صلاة العشاء إلى نصف الليل، يخصون برمضان، وإلا تأخير صلاة العشاء جيد لكن قبيل النصف ليس بعد النصف، قبيل النصف الثلث الأخير من الليل يصلون صلاة العشاء، إن كان لا يشق على الناس لولا أن يشق على أمتي لكان هذا وقتها، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبره أنه ما أحد يصلي في هذا الوقت إلا أنتم، فترك هذا الوقت للمشقة الحاصلة، فالحاصل هم شقوا على الناس بالبدع، شقوا على الناس بالمخالفات، يظن أنه يطبق السنة، عوج الصوفي عوج، والله أنه عوج، ما هو موفق في تطبيق السنن، هذا ما يسن تطبقها الآن أنت، هذه بدعة. أولا تخصيص هذا برمضان دون غيره، تخصصون هذا برمضان دون غيره، ثم الصلاة في غير الوقت صلى بعد نصف الليل وليس قبيل نصف الليل، بل بعد نصف الليل تصلون، يعني بعد خروج الوقت. ثم زد على هذا أن هذا المسجد قد أذن فيه، قد أذن فيه للصلاة صلاة العشاء، فلا يحتاج إلى أذان ثاني في نفس المسجد، وبإعلائه الإعلاء المعلوم في الأول، هذه بدعة، لأن هذا المسجد قد أذن فيه فلا يؤذن فيه مرة أخرى بالصورة التي أذن فيه المرة الأولى. أما مسافر مر وأذن وأقام هذا شيء ثاني، لكن الكلام بالتقييد. هل هذه السنة البدعة هذه حق الصوفية موجودة في الشعر في تريم وفي ذلك، موجودة في الشعر هذه، يعني اختص بها ما شاء الله أصحاب المنازل السامية العالية، صوفية الحامي اختصوا بهذه البدعة أنهم يؤذنون أذانين في مسجد قد أذن فيه الأذان الشرعي المعلوم في وقته، ويصلون صلاة العشاء بعد خروج الوقت، بعد خروج الوقت يصلون صلاة العشاء على الصحيح بعد خروج الوقت، ما يتناصحون الصوفية شب بينهم، ما يتناصحون، سهل فعل ما شئت، لأنه لو اعترض عليه ايش فعلت هذا يقول لا ذاك انت ايش فعلت، ذاك بالدين اللي تفعله انت، ما يستطيع واحد منهم ينكر شيء يعني على الآخر، لأنه كلهم في مستنقع واحد، مستنقع البدعة، الذي في رأسه يفعله، عندهم ترخيص تام ما في أحد يعترض لهم. قال شخص يسأل ويقول رجل يتصدق للمساكين هكذا بالدقيق وبعض الأشياء وهو عليه ديون، ويقول الصدقة سبب لفتح الأرزاق، هل هذا الفعل صحيح؟ إن كان يطالب بالديون من أصحاب الديون فما ينبغي أن يتصدق وعليه ديون، فيوفي للناس، يوفي للناس ما عليه من الواجبات، وإن كان شيء يسيرا يتصدق به فهذا ما فيه مانع، وإن كانت عليه ديون، لكن كان هذا المال ممكن أن يقضي به دينا للناس ويذهب يتصدق، فإقضاء الدين واجب، ويحبسك في قبرك، يحبسك في قبرك فضرره ما هو معلوم عند طلاب العلم، فأداء الواجب أعظم من أداء المستحب، فأنت عليك واجب حقوق الناس وإعطاء الناس ما لهم من الحقوق عليك، فأخرج هذه الأموال التي تخرجها في الصدقات، لا شك أن الصدقة من ما يكون به الفرج على الإنسان في الدنيا وفي الآخرة، لكن أنت مطالب بحقوق الناس، كيف تصدق وأنت مطالب بحقوق الناس؟ فهذا خطأ. إذا كان العمرة لا يذهب الشخص عمرة عليه ديون سدد الديون إلا إذا عفى عنه صاحب الدين أو صبر عليه صاحب الدين وقال له توكل على الله، وهكذا الحج أيضا، فهذا شيء آخر. وإلا الأولى أنه يبدأ بديون الناس ولا يذهب يعتمر ويحج وفي ذمته أو ذمته مشغولة بالحقوق. فإن كان هذا الصدقة شيء يسير أصلا يتسامح فيها، فلعل الله يفرج عنه ويؤمل أنه يقضي بهذه الصدقة الديون، لعل الله يجعل له من يقضي عنه أو يجعل له باب رزق يقضي به الديون، هذا جيد. فإن النية هذه جميلة، إذا كان أعطى شيء يسير من الدقيق، شيء يسير من السكر، شيء يسير من الأرز، لعل الله يفرج عني لأني فرجت عن هذا المسكين، هذا نظرة جميلة. لكن إذا كان يعطي أشياء كبيرة تقضي الديون هذه الأشياء فيقضي ديونه. قال أنا عندي محل غاز، حق غاز 330 أو 230 أسطوانة، ماذا عليه من الزكاة؟ إن كان يبيع ويشتري في الأسطوانات فعليه صدقة أو زكاة عروض التجارة، وأما إذا كان التعبية فقط يعبيه ويبيع المعبى هذا ويرد له الفارق كما يقولون، فعليه الصدقة في ريع هذه في ريع هذا الغاز وما يكون من المال إن بلغ نصابا ودار عليه حول، وليس عليه الزكاة في الاسطوانات هذه لأنها ليست معروضة للبيع وليست عروض تجارة، وإنما يعبي ويبيع هذا الملآن بالفارق ويدفعون له نقود. فإن اجتمع عنده نقود كثيرة ودار عليه الحول وبلغت النصاب يزكي عليه، وأما الاسطوانات ما فيها شيء. قال إذا فات المأموم ركعة أو ركعتان في صلاة التراويح فهل يدخل في حديث من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة؟ إن كانت العذر يرجى له ذلك، إن كان فاتته عذر من الأعذار فيرجى له الخير، إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، هذا في أصحاب الأعذار. وأنت إذا فاتتك ركعتان لست قاصدا لهذا وإنما لعذر اعتراك واعترضت فيرجى لك الخير إن شاء الله. قال كثير من الناس يقولون الذهب الملبوس ليس فيه زكاة، هل من نصيحة لهم مع ذكر الدليل؟ هذه مسألة من مسائل الخلاف بين علمائنا قديما وحديثا، مسألة الذهب الملبوس هل فيه زكاة أم ليس فيه زكاة، وكل واحد يأتي بدليله على هذه المسألة. لكن أصح الأقوال هو ما عليه جماعة من العلماء وممن قرره تقريرا جميلا، وننصحك بالرجوع إليه، الشيخ العثيمين رحمه الله له رسالة خاصة في هذا وله مبحث في الشرح الممتع، وهو ممتع جدا، وذكر الأدلة العامة والأدلة الخاصة. فإن الأدلة في الزكاة، زكاة الذهب الملبوس على قسمين، أدلة عامة تشمل الذهب الملبوس ومنها ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقهما إلا جاء يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فيكوى بها جبينه وعنقه إلى آخر في يوم مقداره كذا، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا قوله تعالى الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فيكوى بها جباههم وظهورهم وجنوبهم جباههم وجنوبهم وظهورهم ذوقوا ما كنزتم لأنفسكم، هذا ما كنزتم لأنفسكم. نعم أحسنت، جباههم وظهورهم وجنوبهم ذوقوا ما كنزتم لأنفسكم. فهذه من الأدلة العامة التي تدل على وجوب الزكاة في الذهب والفضة سواء كان ملبوسا أو غير ملبوس، فالله سبحانه أطلق وهذا يعتبر كنز ولم تخرج فيه الحق، لأن الكنز هو الذي لم يخرج الحق فيه ولو كان مدفونا ولو كان على الأرض أو مدفون في الأرض، فهذا كنز. أي شيء لا يخرج فيه الحق الواجب فهو يعتبر كنزا، هذا هو معنى الكنز الصحيح، أنه الذي لا يخرج فيه الحقوق الواجبة. وأما الخاص فأشهر ما يستدل به حديث تلك المرأة التي جاءت بابنتها وعليها سواران من ذهب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تؤدين حق هذا؟ قالت لا. قال يسرك أن يسورك الله سبحانه وتعالى بسوارين من نار؟ هذا نصف المسألة، أيسرك أن يصورك الله بسوارين من نار؟ فأمرها بأداء هذا الحق. ولا يقال أن هذا ما في إذا كان مقصود الصدقة، لأنه شيء يسير ما يدريك، لعله كان ثخينا وكان ثقيلا وكان شيء عظيما يبلغ به نحو 85 جراما، هذا السوار الذي في يد المرأة أو يد البنت يبلغ هذا المبلغ، فإن بعض الذهب يكون ثقيلا، ولا سيما الذهب المتقدم ما عندهم مغشوش وما عندهم شيء، المغشوش دخل في الأخير أكثر ما يكون. ليس بعيدا يكون هذا السوار أو هذان السواران كبيران ضخمان، أما هذا ما هو احتمال يسقط به الزكاة وهو ذهب ملبوس تؤدين حق هذا. قالت: لا يا رسول الله، أيسرك ذهب ملبوس معها في يد ابنتها؟ وأمرها به وبأداء الحق الذي فيه. فالحاصل هذا هو أقرب الأقوال للأدلة العامة التي لا يخرج عنها ذهب دون ذهب، لا يخرج منها ذهب دون ذهب، فهي عامة، ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقهما. وإيش الذي يخرج لنا؟ الذهب الملبوس، ما من صاحب ذهب ولا فضة، وما نافية كما هو معلوم. وهكذا ذهب نكرة في سياق النفي فتفيد العموم، تشمل الملبوسة وغير الملبوس، ما من صاحب ذهب ولا فضة. هذا هو الأحوط، حتى من حيث أنه أحوط فهو أحوط. والشنقيطي له مبحث جميل مر معنا في كتاب الزكاة مع إخواننا من البلوغ في أضواء البيان، وهو يميل إلى هذا ويقول بأنه الأحوط أن المرأة تخرج عن الذهب الملبوس، تجده في أضواء البيان، بحث جميل مختصر مفيد. لكن من أحسن من تكلم على هذه المسألة بقوة مع ذكر الأدلة الشيخ العثيمين، له رسالة خاصة، ويقتنع الشخص إذا قرأ رسالته يقتنع الكلام القوي الذي فيها. ورد أدلة القائلين بأنه لا ذهب أو لا زكاة في الذهب الملبوس دليلا ناقشها رحمه الله تعالى، وردها برد علمي قوي وخرج بوجوب الزكاة فيها. وهناك رسالة مختصرة مفيدة جيدة لبعض المعاصرين وخرج بأنه لا زكاة في الذهب الملبوس، لكن الأدلة التي استدل بها كلها ردها الشيخ العثيمين رحمه الله، وإلا جمع الباحث، جمع بصراحة الباحث يشكر عليه، جمع في الباب أدلة هؤلاء وأدلة هؤلاء، وخرج على حسب بحثه وما ظهر له وما لا إليه لأنه ما فيه زكاة، لكن الأدلة التي استدل بها ما تدل على هذا. والناس الآن الحمد لله على الزكاة فيه، كثير من النساء عندنا تفقهنا في هذه المسألة، وكنا قبل لا يؤدين الزكاة في الذهب الملبوس، وصرنا يؤدين الزكاة فيه، وهذا الذي ننصحهن به، وهذا هو الأحوط، هذا هو الأحوط لها. ومن لم تؤدي قبل ثم ظهر لها أنه في الزكاة، ليس عليها شيء في السنوات الماضية، ليس عليها شيء، لا تخرج شيئا في سنواتها الماضية، لأنها كانت تعتقد أنه لا زكاة فيه بناء على قول بعض أهل العلم، ثم ترجح لها أو مالت أو سمعت من بعض المشايخ أن فيه زكاة من بعض العلماء فمالت إلى الثاني، فليس واجبا عليها أن تخرج عما مضى في السنوات المتقدمة. وأما إذا كانت تعلم أنه فيه زكاة متكاسلة ولا تخرج حق الفقير الواجب، فيجب عليها إخراج عما مضى من السنوات. قال: رجل عليه دين عند مقالة ومعه رز ودقيق، فقال لصاحب البقالة: سأعطيك الأرز والدقيق بالسعر الذي تبيع به، والمبلغ صمه من الدين الذي لك عندي، فهل يجوز هذا التعامل من غير التقابض؟ نعم، ما فيه مانع، لأن الرز ليس من الأصناف الربوية حتى يلزم من ذلك التقابض، فإذا باع له بسعر المثل وبالسعر المعروف في السوق من غير استغلال الدائن لحاجة المدين ما فيه مانع. وإن لم يحصل التقابض فإن الأصناف التي يشترط فيها التقابض هي الأصناف الربوية، وليس الرز على الصحيح من الأصناف الربوية. وأما الدقيق فنعم، الدقيق ربما يكون أصله بر، وإن كان أصله بر فهو من الأصناف الربوية، لكن لا بأس أن يباع بالعملة، فإن الناس لا زالت تشتري البر والدقيق بالدين، وإنما المقصود بالأصناف التي يشترط فيها التقابض الذهب بالذهب التي يتساوى في الجنس، يشترط فيها التقابض الذهب بالذهب يدا بيد سواء بسواء، الفضة بالفضة يد بيد سواء بسواء، البر بالبر إلى آخر ذلك. فإذا بعت واشتريت من الجنس الواحد من الأصناف الربوية لا بد من التساوي التقابض، ذهب بذهب وفضة بفضة إلى آخر ذلك من الأصناف الربوية، بر ببر شعير بشعير، فهذه يشترط فيها التقابض والتساوي. وإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم، وهنا قد اختلفت الأصناف فيبيع الشخص كيف شاء، ولا مانع من ذلك إن شاء الله، فيبيع بالدين لا مانع. وأما الذهب والنقود لابد من التقابض فيها، ما في بيع بالدين. على هذا الدقيق بالدقيق لا يصلح، إن كان أصله بر مطحون دقيق بدقيق لا يصلح التفاضل فيه، ويجب التقابض، والنسيئة تمنع فيما كان من جنس واحد، وهكذا أيضا ربا الفضل يمنع فيما كان من جنس واحد. وإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم، وإن كانت زيادة ما فيه مانع، فيكون يد بيد أيضا كذلك إذا اختلفت الأصناف، إلا في مسألة الشراء بالنقود. الشراء بالنقود لا بأس بذلك، إذا اشتريت البر تشتريه بالدين ما فيه مانع، لكن إذا كان غير ذلك يكون فيه أيضا تقابض ويجوز التفاضل، إلا في مسألة النقود كما سمعته، فلا بأس بالنسيئة إذا اشتريت البر أو اشتريت غير ذلك أنك تشتريه دينا، كما هو حال الناس في التعامل الآن. أما شعير ببر تقابض فيه ويجوز التفاضل، وهكذا تمر ببر يجوز التفاضل ويتعين التقابض. قال: أريد منكم الدعاء لأمي فإنها مريضة، أسأل الله أن يشفيها ويشفي مرضى المسلمين. قال: أخ يعمل في بقالة في السعودية، ووقت الصلاة يذهب إلى المسجد لصلاة الجماعة، لكن الصفوف مقطعة بين الواحد والآخر متر، فيقول: ما هو الأفضل في حقه، يصلي جماعة على هذا الحال أم يصلي منفردا في البيت؟ صلي جماعة مع الناس، والإثم على من اضطر الناس لهذه الأمور، لهذه اللعبة، والموافقة لأولئك الظلمة الفجرة من الكفار الذين يريدون إبعادنا، ويريدون أيضا كذلك تقطع الأوصال التي بيننا، وأن لا يكون بيننا ألفة ومحبة، فإننا إذا تفرقنا في الصلاة سنتفرق في غيرها من باب أولى. إي والله، هذا الذي يقصدونه، والشيطان حريص على أن يفرقنا في الصلاة، وهؤلاء أيضا كذلك الآن زادوا الطين بلة، والأسواق مليئة بالاختلاط والاحتكاك، ومليئة بالطراص والزحام الشديد فيها، والمساجد إذا دخلوا المساجد تباعدوا تفرقوا، والله الذي لا إله غيره أنها لعبة، يلعبون مع عقول المساكين هؤلاء الذين ما فهموا المقصود، وبعضهم ربما فهم لكن يريد يواتيهم ليبقى له جاه عندهم، وأنه قد وافقناكم على كذا وكذا، ويبقى له الملك ويبقى له السلطان، اقسم بالله ما لكم عذر عند الله، وأنتم تفرقون المسلمين في الصفوف ولا تبالون بعبادة الناس، والله ما لكم عذر عند الله سبحانه وتعالى وأنتم على هذا الحال. انتهت لعبة كورونا ولا زال يلعبون على الناس. أقيموا هذا التفرق في السواق، لماذا للمساجد تفرق فيها والأسواق الزحام فيها شديد؟ هذه قد فهمها المجانين، مجانين المسلمين قد فهموا اللعبة هذه، وأنها لعبة، وأن المقصود بها تفريق المسلمين وإهانة المسلمين في بيوت الله. وحسبنا الله ونعم الوكيل، نخشى من عذاب الله أن ينزل بهؤلاء المتمادين في هذا الشر، ونخشى أنه يأتي يوم تكون هذه السنة التفرق، هذه السنة ويستمرون السنوات، ويأتي جيل ما يعرف إلا هذا الموجود وما يفهم من الدين إلا هذا، ويكون بعد ذلك أنكم جئتم بدين جديد، إذا قلتم تراصوا في الصفوف جئتم بدين جديد ما عرفنا، لنا قريب 100 سنة آباؤنا ماتوا من 100 سنة ما يعرفون إلا هذا الشيء، نخشى أنه يستمر هذا الشر عند الناس وتبقى على هذه الهيئة، ولا سيما في الدول ما يحب يتراصوا من أولهم، وربما يقول لك بعد إذا أردت تراص معه يقول لك بعد وربما يغضب من التراص. وهم يرتاحون لهذا بعضهم أعني يرتاح لمثل هذه الأشياء. فصلي جماعة والإثم على من طركني هذا الشيء. وهذا التراص واجب مستقل، تراصوا في الصفوف وقاربوا بينها واجبات مستقلة. فيأثم من تركها عمدا، من تركها عمدا يأثم، ومن لم يتركها عمدا وإنما لإلجاء الدولة. وهكذا أيضا إرغام الناس الحكام والناس بهذا التباعد في المساجد، فما عليك إثم، صل الجماعة وأنت مأجور على أجر الجماعة ولا عليك شيء إن شاء الله، والصلاة صحيحة لأن هذا واجب مستقل. والهيئة الحق أنها هيئة مزرية، متر مترين، لما تراهم في الصفوف تتعجب إيش من صلاة هذه. ولا ننكر على من صلى في بيته، لا ننكر على من صلى في بيته ورأى هذا الذي يضيق الصدر وربما لا يخشع يفكر في هذا وما يخشع في صلاته، فإن لب الصلاة مطلوب وهو الخشوع. قال: قسم أب في أولاده التركة في حياته، فأعطى الأولاد أراضي وأعطى البنات أساس والبيت مع غرفة مضامين البيت، ولم يرتضي البنات هذه القسمة. والآن إخوانهم الذكور جعلوا بيت البنات بيت دعارة وبيت المخدرات في ظل غياب الإناث في حياتهم مع زواجهم، فما حال هذه القسمة؟ هذه القسمة ضيزة، فينبغي أن يقسم بما قسم الله سبحانه وتعالى بين العباد، وترد هذه القسمة إلى المحاكم وينظر العدل فيها ويفصل في هذه القضية، فإنه لا يصلح أن يفعل مثل هذا ويظلم هؤلاء المسكينات ويعطيهن ما تيسر، فربما لا يعادل نصف مال الذكر من حظ الأنثيين. فإن كان كذلك فترد إلى المحكمة هذه القضية وينظر فيها، ينظر فيها ويفصل، هذا أمر يرجع فيه إلى هؤلاء. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك.